بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وإياه تعالى: وخيار تخبير ثمن فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار. وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف، أو عين مبيع أو قدره فقول بائع. ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام في أقسام الخيار. قال: وخيار تخبير ثمن. هذا القسم السادس من أقسام الخيار. قال: وخيار تخبير ثمن. وخيار تخبير ثمن، تخبير مصدر، خبر يخبر تخبيرا، وتقول أخبر يخبر إخبارا. لفظة تخبير مصدر، وقد تشكل هذه اللفظة عند البعض. في الغالب أن بعض العلم يعبر بلفظة وإن كان فيها شيء من الإشكال، لكن من أتى بعده يتابعه عليها. ولا هذه اللفظة في اصطلاح علماء المعاني والبيان ليست فصيحة، لأنها تحتاج إلى بحث وربما تشكل على البعض. والمقصود أخيار تخبير ثمن، أي الخيار الذي يثبت متى بان أن الثمن بخلاف ما أخبر به البائع. الشخص إذا باع على غيره له أربع أحوال: إما أن يبيعه توليع، والمقصود بالتوليع أي برأس المال، أو يدخله شريكا معه سواء كان تولية أو مرابحة أو مواضعة، يدخله شريكا معه بالثلث أو النصف، يقول أشركتك بالنصف بالثلث بالربع تولية مرابحة مواضعة، أو يكون مرابحة، يبيعه عليه مرابحة، يقول اشتريته بمئة أربح عشرة فيه، يكون بمئة وعشرة، أو يقول أربح عشرة بالمئة فيكون أيضا بمئة وعشرة، أو مواضعة. هذا الرابع، والمقصود بالمواضعة أن يحط من الثمن، يقول اشتريته بمئة وأضع عشرة، أو أضع من الثمن عشرة بالمئة. هذه أحوال البيع: إما تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة. قال: فمتى بان أكثر، فمتى بان الثمن الذي أخبر به أنه أكثر ثمن الذي اشترى به حقيقة. أخبر أنه اشترى بمئة، ثم تبين أنه قد اشترى بتسعين وليس بمئة على الحقيقة، هنا بان أكثر. أو أنه اشتراه مؤجلا: أبيعك تولية أو مرابحة أو مواضعة، ولم يذكر أنه مؤجلا. ومعلوم أن الأجل له أثر في الثمن، فإذا كان مؤجلا سيكون ثمنه أكثر. إذن إذا تبين أنه أخبر بأكثر من الثمن فقد زاد في الثمن، أو أنه كما هو الثمن لكنه اشتراه مؤجلا. الثالث قال: أو ممن لا تقبل شهادته له. سيمر بنا إن شاء الله يرون أن الفروع والأصول والزوجة لا تقبل شهادة الشخص لهم بخلاف الشهادة عليهم. لماذا؟ قالوا: هذه مظنة التهمة، ما يتعلق بالأصول ما لهم له، والفروع كذلك ما لهم له، أنت ومالك لأبيك، والزوجة أيضا ينتفع هو بمالها، بخلاف الشهادة عليهم. وسيمر بنا إن شاء الله صحيح أن الشهادة لهؤلاء تصح إذا كان الشاهد عدلا ممن ترضى شهادته، ممن ترضون من الشهداء، وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذه نصوص عامة. أو باع بعضه بقسطه، باع بعضه بقسطه، قل أبيعك بما اشتريت به، لكنه باع البعض، اشترى 10 أشياء وبقي منها 2، قال أبيعك تولية برأس المال، وهو قد باع 8 منها. في الغالب أنه إذا باع بعضه ليبيع الأفضل والأجود غالبا، وغالبا يكون ثمن البيع أعلى، فيكون الطيب الجيد باعه وبقي عنده ما كان دون ذلك. وهذا يحصل كثيرا في من يبيعون الخضار والفواكه، الأشياء التي تجلب للأسواق كبهيمة الأنعام وغيرها، فيقول أبيعك برأس مالي أو أبيعك بخسارة، لكن إذا باع الأجود وبقي الأرض فيحرم عليه ذلك، لأن هذا من باب التدليس. قال أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، لم يبين أنه مؤجل، أو لم يبين أنه اشتراه ممن لا تقبل شهادته، أو قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو بأكثر من ثمنه حيلة. عرفنا أن الثمن ما يقع عليه العقد، القيمة هي ما يبيع قيمة السلعة في السوق وما يتبايع الناس به السلعة. وكيف يشتراه بأكثر من ثمنه حيلة؟ يشتريه من شخص يريد أن يبره، فيشتريه بأكثر من الثمن محاباة، ثم يقول للشخص أبيعه عليك تولية، هذه حيلة لأجل أن ينفع البائع وهو لا يخسر شيئا. أو له دين في ذمة شخص يشتري منه ولو بأكثر من الثمن حيلة لأجل أن يستوفي الحق الذي عليه، فيقول اشتريته ب100، فلما أخذه ب100 قيمته أقل من 100 لأجل أن يستوفي الحق، فإذا اشتراه ب100 قال الثمن 100 التي في ذمتك لي. فهنا إذا اشتراه أيضا بأكثر من ثمن حيلة يجب عليه أن يبين. قال ولم يبين ذلك، لم يبين أنه اشتراه مؤجلا، أو اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمن حيلة. قال فلمشتر الخيار، المشتري له الخيار. لماذا؟ لأنه دلس عليه وغشه. هذه الرواية هو بالخيار، إن شاء أبقى البيع وإن شاء رده. والقول الثاني وهو المذهب أنه ليس بالخيار، فإذا تبين اشتراه ب90 يحط من الثمن 10 مثلا، قال أبيعها عليك تولية، اشتريته ب100 ثم تبين 90 يحط من الثمن 10 يأخذه ب90. لو قال مواضعة أحط عنك 10 وادعى أن الثمن ب100 سيأخذه أيضا 80. لو قال أربع عليك 10 وقد اشتريته ب90 أبيع عليك 100 ثم تبين أنه اشتراه ليس ب90 اشتراه ب80 أعطي كم؟ 90. ولو قال مواضعة 10 ادعى أنه اشتراه ب100 وتبين أنه اشتراه ب90 سيكون الثمن 80. قال مواضعة 10 وودع أنه ب100 والحقيقة أنه ب90 فيكون الثمن 80. وهذا هو الصحيح، فالمشتري لم يتضرر بل حصل له زيادة خير. فالصحيح إذا تبين الثمن بخلاف ما ذكره البائع، أو كان مؤجلا، أو باعه بقسطه، أو محاباة، العقد لازم هذا الأصل، ويحط من الثمن على قدر ما اشتراه به. الخيار السابع قال وخيار لاختلاف المتبايعين. النوع السابع من نوع الخيار اختلاف المتبايعين. المتبايعان قد يختلفان في قدر الثمن، وقد يختلفان في الأجل أو الشرط أو في عين المبيع أو في عدده، ومسائل ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال فإذا اختلف البائع والمشتري في قدر ثمن أو أجرة أو قدر أجرة، إذا اختلف المتبايعان وكذلك المؤجر والمستأجر في قدر ثمن، البائع أو المؤجر قال ب50، المشتري قال لا ب40، أو المستأجر قال ب40، ما الحكم إذا اختلف في قدر الثمن؟ قال ولا بينة، يعني ليس لأحدهما بينة، والبينة ما يبين الحق. قال أو لهما، ليس عند واحد منهما بينة، أو لهما كل واحد منهم عنده بينة، فالبائع أتى بشاهدين يشهدان أنه باعه ب50، والمشتري أتى بشاهدين يشهدان أنه باعه ب40، فتعارضت البينتان فتساقطتا فكأنه لا توجد بينة. المسألة لا تخلو من ثلاث أحوال. أشار الشيخ إلى حالتين. الحالة الأولى أن يكون لأحدهما بينة، قال البائع بعته ب50 وعندي شاهدان، أو عندي شاهد ويطلب منه اليمين كما يسمر بنا إن شاء الله، قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد. المشتري ليس عنده بينة، فنحكم للبائع ونقول الثمن 50، أو العكس، ادعى البائع أنه ب50 والمشتري ادعى أنه ب40 وعند المشتري بينة، فالقول قول المشتري، نحكم أن الثمن 40. لكن يقول إذا كان ليس لأحدهما بينة أو لكل واحد منهم بينة، ما الحكم؟ قال حلف بائع، والمقصود بالحلف اليمين كما سيبين. حلف بائع، لماذا يبدأ بالبائع؟ لأن القاعدة أن اليمين كما يسمر بنا إن شاء الله على الصحيح في جانب أقوى المتداعيين، والبائع جانبه أقوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع وللمبتاع الخيار. وأشرت في الدرس الماضي أن الحديث جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طرق كثيرة، هو ثابت بمجموعه إن شاء الله. فإذا كان القول قوله فيبدأ بالحلف، حلف بائع أو نائبه هو الوكيل، والله ما بعته بكذا، في المثال السابق والله ما بعته ب40، وإنما بعته بكذا، وإنما بعته ب50. لو رفض الحلف يحلف المشتري، ولو حلف البائع يحلف المشتري، ونحكم على من نكل كما سنرى بنا إن شاء الله. ثم مشتري يحلف والله ما اشتريته بكذا، والله ما اشتريته ب50، وإنما اشتريته بكذا، في المثال السابق وإنما اشتريته ب40. على هذا لا بد من نفي وإثبات، لأن كل واحد منهما مدعى عليه ومدعي، فالنفي ما بعته وما اشتريته لنفي الدعوى، والإثبات إنما بعته وإنما اشتريته لإثبات دعوى. والرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يشترط نفي وإثبات، فيجزي لو قال والله ما بعته إلا ب50، يقول والله ما بعته إلا بكذا، والمشتري يقول والله ما اشتريته إلا بكذا، وهذا هو الصحيح. لأن فيها نفي وإثبات، ولكل الفسخ، يقول لكل للبائع والمشتري الفسخ، إما أن يرضى البائع بالثمن الذي ادعاه المشتري أو يرضى المشتري بالثمن الذي ادعاه البائع، فالعقد صحيح. قال وإن لم يرضى كل واحد منهما، قال ولكل منهما البائع والمشتري له فسخ العقد. فسخ العقد أي رفعه. فائدة لما نقول فسخ العقد، فالعقد صحيح، وما قبل الفسخ أنما للمشتري. ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. والرواية الثانية عند الحنابلة أن القول قول البائع، والمشتري له الخيار، لما مر بنا قبل قليل في حديث مسعود: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع وللمبتاع الخيار، في المشتري له الخيار. الفرق بين هذا القول والذي قبله أن التحالف يكون من البائع والمشتري، وهذا القول لا، يكون الحالف من البائع فقط، ولا نطلب من المشتري أن يحلف، لكن لا نلزم المشتري باليمين، إنما تكون اليمين فقط على البائع. وهذه قاعدة عند أهل العلم، إذا قيل القول قوله فلا بد من يمينه عند القضاء. في حديث مسعود بيمينه، أي ورد الأمر باليمين، لكنها من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله المسعود، وهي رواية منقطعة. لكن القاعدة عند أهل العلم أن من كان القول قوله فلا بد من يمينه. قال وبعد تلف، إذا المسألة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون العين المبيعة موجودة، فإذا حصل التحالف انفسخ العقد، ترد العين إلى البائع ويرد الثمن إلى المشتري. اشترى الكتاب واختلف هو والبائع بعد التحالف، أو على القول الصحيح إذا قلنا القول قول البائع مع يمينه، الكتاب يرجع إلى البائع والثمن يرجع إلى المشتري. هذه الحالة الأولى إذا كان المبيع قائما موجود لم يتلف. أشار إلى الحالة الثانية بقول وبعد تلف، إذا تلفت العين المباعة، الكتاب تمزق، السيارة أصيبت بحادث وتلفت، الطعام أكل، الشاة ماتت، وهكذا، وبعد تحالف يتحالفان، لما تقدم قبل قليل، فكل واحد منهما مدعي ومدعى عليه. وجه كونه مدعي أنه يدعي أنه باع بخمسين، مدعى عليه أنه باع بأربعين، المشتري مدعي أنه اشترى بأربعين، مدعى عليه بأنه اشترى بخمسين. هذا سبب أن كل واحد منهما يحلف، ولا بد من النفي والإثبات كما مر بنا قبل قليل. قال ويغرم مشتر قيمته. تالف الغرم يكون على من؟ على المشتري. قال القيمة، قيمة المبيع. وظاهر كلام الشيخ ولو كان مثليا، بمعنى أن له القيمة مطلقا وليس له أن يشتري مثله، والمثلي كما يسمر بنا إن شاء الله عندهم المكيل والموزون، وكذلك المذرون، هذا المثلي عند الحنابلة. على هذا لا يشتري المثل، إنما يعطيه القيمة. نسأل عن قيمة المبيع وقت البيع، عرفنا الفرق بين القيمة والثمن. بكم قيمة المبيع حينما وقع عقد البيع؟ قيمته بكذا، يغرم المال المشتري، ونفترض أن القيمة خمسون، المشتري يعطي البائع خمسين ويرجع بالثمن إذا كان أعطى الثمن. ولما نقول ويغرم مشتري القيمة، هذا إذا دخلت في ضمان المشتري، وإلا لو كانت في ضمان البائع لا زالت فلا يغرم لأنها من ضمانه، لكن نقدر القيمة. الرواية الثانية عند الحنابلة أن القول قول المشتري، وهذه الرواية والله لم أرجح. لماذا؟ لأن القيمة لا تخلو من ثلاث أحوال: إما أن تكون القيمة كالثمن الذي ينفيه البائع، أو تكون القيمة أقل من الثمن، أو تكون القيمة أكثر من الثمن. إذا كانت القيمة كالثمن أو أقل سترجع هذه القيمة التي كالثمن أو أقل للمشتري، والمشتري هل استفاد مثل هذه الحالة؟ لم يستفد. إذا كانت القيمة أكثر من الثمن ادعى البائع أنه باعه بخمسين، قيمة السلعة 60، لن ياخذ البائع أكثر مما ادعاه، فلن يعطي 60 لأن أصلا لا يدعي 60 إنما يدعي 50. على هذا لا فائدة من تحليفه، فالأمر راجع إلى قول المشتري، لا فائدة في حليفه والله أعلم. فليقول والله أعلم في مثل هذه الحالة إذا اختلف فالقول قول المشتري. وعلى هذا هذه الصورة تخرج من عموم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله أعلم. قال: فإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول نافي. اختلف في أجل، ادعى المشتري أنه اشتراه مؤجلا والبائع ينفي ذلك، يقول بل بعته عليك حالا، الثمن حال، والمشتري يقول لا أنت أجلتني بشهر. أو شرط، ادعى البائع أنه شرط عليه الرهن والمشتري ينفي ذلك ونحوه، قل فقول نافي، فالقول قول من ينفي. لماذا؟ تمسكا بالأصل، فالأصل عدم الشرط، الأصل الحلول وعدم التأجيل، فلما ادعى أحدهما خلاف الأصل فالقول قول من ينفيه. والرواية الثانية عند الحنابلة كالتي قبلها أنهما يتحالفان وينفسخ العقد، وليظلي والله أعلم أن هذه المسألة كالتي قبلها، بمعنى أن القول قول البائع مع يمينه، فيحلف البائع بنفي الأجل أو بنفي الشرط أو بإثبات الشرط، فالقول قوله، إن رضي المشتري بذلك تم العقد وإلا فسخ العقد. قال: أو عين مبيع أو قدره. الحالة الثالثة، اختلف في عين المبيع، مبيع يقول بعتك هذه السيارة، يقول لا بعتني هذه السيارة الأخرى وهي تكون أفضل منها، بعتك هذا الكتاب، لا بل بعتني الكتاب الثاني. أو قدره، بعتك الجزء الأول، لا بل بعتني الجزء الأول والجزء الثاني من الكتاب، كيلو برتقال، يقول لا بل بعتني كيلوين، وهكذا. فقول بائع، يقول القول قول البائع. لماذا؟ لأنه غارم. ولحديث ابن مسعود الذي ذكرته قبل قليل، إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع الخيار. وعلى هذا قول بائع مع يمينه والمشتري بالخيار، لا نطلب منه اليمين لكننا نخيره، نقول أنت بالخيار، إن شئت رضيت بالعقد على ما يدعي البائع وإلا العقد ينفسخ. والرواية الثانية عند الحنابلة كالتي قبلها، بمعنى أنهما يتحالفان وينفسخ. على هذا خيار اختلاف المتبايعين
إذا اختلف في الثمن أو في أجل وشرط أو اختلف في عين مبيع أو قدره، هذه ثلاثة أنواع. الصحيح في هذه المسائل أن القول قول البائع بيمينه والمشتري الخيار، إن شاء قبل وإن شاء فسخ العقد، وهذا هو العدل. البائع غارم فلا يتضرر، والمشتري تفوته السلعة فقط لكن لا يقع عليه ضرر. قال ويثبت أي الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. قل من أنواع الخيار لتثبت إذا اختلفت الصفة، باعه موصوفا، باعه بالأنموذج، وإن كان الحنابلة يرون بيع الأنموذج، يعني أعطاه عينة قال المبيع بمثل هذه الصفة، فلما اشتراه وجد أنه ليس على هذه الصفة فيثبت الخيار. لماذا؟ لأنه حصل تدليس، فللمشتري الخيار. الخلف الصفة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الخلف للأسوأ، بمعنى أن المبيع أسوأ مما وصف له، فللمشتري الخيار بالإجماع، لم يختلف في هذه. الحالة الثانية إذا كان الخلف للأحسن، ظاهر عبارة الشيخ أيضا له الخيار ولو كان للأحسن. لماذا؟ لأنه اشترط شروطا لم يجدها. وليظهر والله أعلم أن المسألة لا تخلو من تفصيل. إذا كان المشتري له غرض، إذا كانت الصفة أقل فله الخيار، وإن لم يكن له غرض فليس له الخيار. مثلا توصف له الفاكهة بأنها غير ناضجة فيشتريها على هذه الصفة، يقول لأني سوف أنقلها لمكان بعيد أتاجر فيها، فلو كانت ناضجة لن تصل البلد إلا وقد فسدت، فله غرض. فلو وصف له فاكهة غير ناضجة ثم أتى بها ناضجة فله الخيار، وإن كان لا ليس له غرض فليس له الخيار. لماذا؟ لأنه زاده خيرا. مثلا وصف له الشاة حائل ثم تبين أنها حامل، لا شك أن إذا كانت حامل خير له من كونها حائلا، فمثل هذه الحال الصحيح ليس له الخيار. إذن الضابط في الخلف الصفة، أتى البائع بالمبيع بصفة أفضل من المشروط، إن كان المشتري له غرض صحيح في اشتراط صفة دون فله الخيار، وإن كان ليس له غرض فليس له الخيار. قال وتغير ما تقدمت رؤيته، يقبض المبيع يرى أنه قد تغير، رأى السيارة جيدة وعقد البيع، فلما أراد أن يستلم السيارة وجد أن السيارة قد صدمت وأن تغير، فله الخيار، فله أن يمضي العقد وله أن يفسخ العقد. لو تأملنا أنواع الخيار التي مرت بنا وجدناها في الجملة نوعين. النوع الأول خيار لرفع ضرر محتمل، بمعنى خيار المجلس وخيار الشرط ليس هناك ضرر لكن احتمال يوجد ضرر، احتمال يحصل ندم، فالخيار جعل لأجل تدارك هذا الأمر وأنه لا يحصل ندم، لا يحصل ضرر على البائع وعلى المشتري أو خسارة. أما خيار الغبن وخيار التدليس وخيار تخبير الثمن
وخيار اختلاف المتبايعين، وكذلك الخصول في الصفة وتغير الرؤية لرفع ضرر حاصل، فيحصل ضرر فيرفع الخيار هذا الضرر الحاصل. ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى وياه فصلا في الكلام على حكم بيع المكيل والموزون. فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه لازم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. ومن اشترى مكيلا الذي يكال بالصاع وغيره كالأوسق أو المد ونحوه الموزون كاللحم، فاللحم موزون، وكذلك عندهم المذروع أي الذي بالمتر أو البوع أو الشبر أو غير ذلك من أدوات القياس يقاس بها الطول. من اشترى مكيلا ونحوه لازم بالعقد. مر بنا أن معنى لزوم العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، هذا معنى لازم، يعني أصبح العقد لازما وليس لأحدهما أن يفسخ العقد إلا برضا الآخر. لازم بالعقد بعد خيار المجلس وبعد خيار الشرط، أو لو تبايع على أنه لا خيار بينهما فيلزم بمجرد العقد. لازم بالعقد، لكن قال ولم يصح تصرف فيه قبل قبضه. يقول العقد لازم لكن لا يصح أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه. ما الدليل على أن مشترى مكيلا ونحوه لازم بالعقد ولم يصح تصرفه قبل قبضه؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. يقول والاستيفاء يكون بالكيل، ويقاس عليه الوزن والذرع، فالوزن والذرع يقاسان على الكيل. ويؤخذ من كلام الشيخ أنه بمجرد اشترى 5 آصع من هذه الصبرة أي الكومة، بمجرد أن يكيل له صاحب الصبرة 5 آصع ويعطيها إياه أصبح هذا قبض وله أن يتصرف فيه ولو لم ينقله. هذا الذي يفهم من كلام الشيخ. وحينما قال من اشترى مكيلا أي بالكيل أو موزونا بالوزن أو مذروعا بالذرع لزم بالعقد ولم يصح تصرفه قبل قبضه، هل لم يصح تصرفه مطلقا؟ لا، المذهب لا يصح تصرفه في عقود المعاوضات كالبيع والصلح والسلم وغير ذلك. أما العقود التي لا يقصد فيها المعاوضة فيجوز. لو جعلت المرأة المبيع عوض عن الخلع صح، لو وهب البائع المبيع أو تصدق به أو أهداه أو أوقفه صح، فالمقصود به لم يتصرف قبل قبضه في عقود المعاوضات، لأن سيربح فيما لم يضمن، وأيضا ربما قد يقبض وقد لا يقبض، فعقود المعاوضات تحتاج إلى زيادة توثيقة بخلاف بقية العقود، فالأمر فيها أخف. ويفهم من كلام الشيخ لو اشتراه بغير كيل أو وزن أو ذرع، يعني اشتراه جزافا، له أن يبيعه قبل قبضه، هذا هو المذهب. على هذا اشترى من الصبرة 5 آصع ليس له أن يبيع هذه 5 آصع إلا وقد كيلت له وقبضها. أما لو اشترى الصبرة كلها له أن يبيع الصبرة ولو لم يقبضها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، والاستفاء يكون بالكي. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عن راوي الحديث يقول وأحسب كل شيء مثله، إذن الأمر ليس متعلق بالكي، إنما هو عام في المكيل وفي غيره. وهذا هو أرجح الأقوال في المسألة، مذهب الشافعية. من اشترى شيئا لا يصح بيعه إلا بعد أن يقبضه، سواء اشتراه مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا أو جزافا فلا بد من القبض. فالمكيل يستوفى بالكيل، والجزاف أيضا يستوفى بالقبض. لكن قد يشكل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام، فيضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، يبيعون الطعام جزافا، فكانوا ينهون عن ذلك ويعذرون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه. إذن لا بد من النقل، ولا يكفي فيه مجرد الاستيفاء في الحال. والذي يظهر والله أعلم أن أصح ما قيل في توجيه الحديث حتى يؤوه هذا باعتبار الغالب، بمعنى أن الغالب أن الشخص يحول هذا الطعام إلى محله، إلى دكانه، إلى بيته، وليس هذا قيد، إنما الأمر حتى يستوفيه أي حتى يقبضه إذا كان لا يكال ولا يوزن ولا يذرع. على هذا المبيعات كلها إذا اشتراها الشخص قبل أن يبيعها لا بد أن يقبضها، سواء كانت مكيلة أو غير مكيلة، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأحسب كل شيء مثله، فهو راوي الحديث رضي الله تعالى عنه وهو أيضا من فقهاء الصحابة. إذن قول الشيخ ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم العقد ولم يتصرف فيه قبل قبضه له منطوق وله مفهوم، مفهوم أن ما عدا المكيل يصح أن يباع قبل قبضه، وعرفنا أن حكمه حكم المكيل. وحينما قال لزم بالعقد، فائدة قوله لزم بالعقد ما مر بنا أكثر من مرة أنه ملكه، فليس للبائع أن يفسخ العقد إلا برضا المشتري، نماؤه للمشتري، الضمان إذا قبضه عليه، إذا لم يقبضه الضمان على البائع، إلا لو فرط المشتري في القبض فيكون الضمان عليه. ثم شرع الشيخ رحمه الله عليه في الكلام على صفة القبض، ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك. ما هو قبض المكيل؟ يقول المكيل يقبض بالكيل، اشترى آصعا معينة فيقوم بكيل هذه الآصع ويعطيها إياه، هذا قبض له. موزون اشترى كيلو لحم، القبض يوزن له اللحم، يكون هذا قبض. ونحوه المذروع أيضا إذا اشتراه بالذرع، اشترى قطعة قماش 3 أمتار من هذا القماش، يقوم البائع بإعطائه 3 أمتار مع قصها، قال مع حضور مشتري، ولا يكفي فقط تعين له هذه الآصع، فلا بد من وجود المشتري، أو لا يكفي أن يقطع له 3 أمتار من القماش فلا بد من وجود المشتري. لماذا؟ لأنها حتى الآن على ضمان البائع إذا لم يوجد المشتري، أو نائبه مع حضور النائب هو الوكيل، ووعاؤه كيده، وعاؤه أي وعاء المشتري كيد المشتري، والمقصود يعني لو أرسل المشتري أحدا ومعه كيس قال يجعل الآصع في هذا الكيس أو يجعل اللحم في هذا الكيس أو يجعل قطعة القماش في هذه الكيس، يقول هذا الوعاء كاليد كأنه استلمه بيده، والمقصود بيده يعني اليد سواء كانت اليد الحكمية أو اليد المشاهدة، بمعنى أن الشخص إذا كانت يده على الشيء فهو ماله. لو أتى مدعي يدعي فلا بد من البينة، أما من يده عليه مجرد فقط اليمين عليه، هذا معنى قوله ووعاؤه كيده. وصبرة ومنقول بنقل، قال وصبرة أي الكومة، اشترى كومة خضار، كومة فاكهة، كومة رز، كومة ذرة، هذه لا تكال، الخضار والفواكه هذه معدودات، يقول تنقل. ومنقول يعني منقول الذي يحول من مكان إلى مكان، الصبرة تحول، المنقول مثلا التمر هذا ينقل، أيضا الفاكهة والخضار أيضا تنقل، أدوات مثل المواد الصحية، الأجهزة الكهربية غير ذلك الكبيرة هذه تنقل وتحول. وإذا كانت تمشي مثل بهيمة الأنعام أو السيارة أيضا قبضها بتمشيتها، وما يتناول بتناوله، ما تناول يعني يؤخذ، الأشياء اليسيرة تؤخذ باليد مثل الخبز، الخضار اليسيرة، الحليب غالبا هذه يتناولها المشتري بيده، الحلي، وما يتناول بتناوله وغيره بالتخلية، أشياء غير هذه مثل العقار بالتخلية، يعني يخلي بينه وبين البيت إذا اشترى، قال هذا البيت بين يديك، يخلي بينه وبين الأرض، يقول هذه الأرض بين يديك، في بيع الثمار على الشجر يقول البستان بين يديك، النخل ها هو الآن بين يديك، شجر البرتقال ها هو بين يديك، هذا معنى التخلية. والصحيح أن قبض كل شيء بحسبه، فيرجع الأمر إلى عرف الناس، والعرف قد يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فإذا خلى بينه وبينه هذا هو القبض. فمثلا السيارة تمشي ليس بحاجة إلى تمشيتها، فلو اشتراها من صاحب المعرض وصاحب المعرض قال هذه سيارتك وهذه أوراقك استلم سيارتك، خلى بينه وبين السيارة، خرجت من ضمان صاحب المعرض ودخلت في ضمان المشتري، فلا يلزم أن يخرجها من المعرض لأنها أصبحت في ضمانه. المقصود بتمشية السيارة حتى ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري، فتخرج من ضمان البائع، وإذا خلى بينه وبين السلعة خرجت من ضمانه. فالصحيح أن القبض كل شيء بحسبه. مثلا لو اشترى خضار وهذا يحصل، أو تمر يشتري من المزارع وهي في سيارة المزارع، قل المزارع هذه خضارك هذا تمرك، يقول حسنا لكن يريد أن أبيعه وهي في سيارتك، لا أريد أن أقوم بتنزيلها، لا بأس، فله أن يبيع الخضار في سيارة المزارع، وله أن يبيع التمر في سيارة المزارع، ولا يلزم أن يقوم بنقله. لماذا؟ لأنه حصل القبض، فخل المزارع بينه وبين السلعة، فانتقل الضمان من البائع المزارع إلى المشتري. فالعبرة ليس بالتحويل، إنما العبرة بالتخلية، فإذا تمت التخلية صح. وهذه رواية ثانية عند الحنابلة، الرواية الثانية عند الحنابلة أن المبيع كله يحصل قبضه بالتخلية، فإذا خلى بينه وبين المبيع، إن كان مكيلا تعله له وخلى بينه وبينه، وإن كان موزونا وزنه وخلى بينه، وإن كان مما لا يكال سواء كان صبرة أو كان معدودا أو كان عقارا أو غير ذلك، إذا خلى بينه وبين السلعة هنا حصل القبض، والله أعلم.